بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإننا في هذه الليلة أتم إمامنا قراءة كتاب الله عز وجل من أوله إلى آخره، ولا يخفى علينا جميعا ما لكتاب الله عز وجل من الأثر النافع على القلوب والأعمال ومنهج الإنسان في حياته إذا قرأه بتدبر. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذه هي الحكمة من إنزال هذا القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، وبتدبر القرآن والتذكر بما فيه تحصل البركة التي هي وصف هذا القرآن الكريم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وفي ختام هذا الشهر شرع الله سبحانه وتعالى لعباده ثلاث عبادات: أولا زكاة الفطر، والثاني التكبير، والثالث صلاة العيد. أما زكاة الفطر فقد تقدم الكلام عليها في الدرس الليلة الماضية، وأما التكبير فإن الله تعالى يقول بعد ذكر الصيام: ولتكبروا العدة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وصفة التكبير أن يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يجهر به الرجال في البيوت والأسواق والمساجد، وكل إنسان يكبر وحده، كما كان الصحابة رضي الله عنهم منهم المكبر ومنهم المهلل. وأما النساء فيكبرن سرا بدون جهر، لأن المرأة ليست أهلا للجهر في مثل هذه الأمور. ويكون التكبير من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد. أما الثالث فهو صلاة العيد، وصلاة العيد فيها خير ودعوة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أن يخرج إليها حتى النساء العواتق وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين، إلا أن الحائض لا تدخل مصلى العيد، لأن الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد، ومصلى العيد من المساجد. فينبغي لنا أن نختم هذا الشهر بما شرعه الله لنا، وأن نرجو الله عز وجل أن يتقبل منا، فإن الذي من عليك بالعمل هو لكرمه وجوده وإحسانه يمن عليك بقبول العمل. هذا ما أردت أن أنبه عليه قبل أن ندخل في موضوع درسنا، وأظن أن موضوع درسنا هذه الليلة هو الصيام، لأننا كنا نمشي مع حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام. صيام رمضان هو أحد أركان الإسلام، وفرض صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة، وكان أول ما فرض يخير الإنسان فيه بين أن يصوم أو يفتي، يعني يطعم عن كل يوم مسكينا، ثم تعين الصيام ولم يرخص لأحد في تركه إلا من عذره الله عز وجل. فيكون إذن للصيام مرحلة: المرحلة الأولى التخيير بين الصيام والفدية، والمرحلة الثانية تعيين الصيام. ثم إن الصيام ليس خاصا في هذه الأمة، بل هو عام لها ولغيرها، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وفي قوله كما كتب على الذين من قبلكم فائدتان: الفائدة الأولى تسلية هذه الأمة حيث لم يكلفهم الله عز وجل هذا الصيام إلا لأن غيرهم كلفوا به، والفائدة الثانية بيان فضل هذه الأمة حيث استكملت من الفضائل ما كمل لغيرها. ثم اعلم أن الصيام كف الإنسان عن المحبوب، والزكاة بذل الإنسان للمحبوب، والصلاة تكليف بدني وعمل وجهد بدني. فاستكملت هذه الأركان الخمسة، استكملت جميع أنواع التكليف: جهد بدني وبذل للمحبوب وكف إيش عن المحبوب. والحكمة من الصيام ليس أن يمنع الإنسان نفسه عن الطعام والشراب والنكاح، ولكن الحكمة منه ما أشار الله إليه في قوله: لعلكم تتقون، وما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فمن لم يصنه صومه عن محارم الله فإن صومه ناقص وقد فاته الحكمة منه. وكذلك من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فإن صومه ناقص وقد فاته الحكمة من الصوم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور. فما هو قول الزور؟ كل قول محرم، والعمل به أي بالزور يعني كل فعل محرم، والجهل يعني العدوان على الناس وعدم الحلم، كما قال الشاعر: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. ثم اعلم أن صيام رمضان إنما يجب على الإنسان بشروط ستة: الإسلام والعقل والبلوغ والقدرة والإقامة والخلو من الموانع. أعيدها مرة ثانية: إنما يجب صيام رمضان يعني أداء بستة شروط: الإسلام والعقل والبلوغ والإقامة والقدرة والخلو من الموانع. مرة ثالثة: الإسلام والعقل والبلوغ والإقامة والقدرة والخلو من الموانع. عدها علينا. لا أحد يلقن يا جماعة، لا تلقنوا، أعدها مرة ثانية. نعم نعم، العقل أحسن. طيب: الإسلام والعقل والبلوغ والقدرة والإقامة والخلو من الموانع. طيب، الإسلام إذا كان الإنسان كافرا فما معنى قولنا إنه نعم الإسلام ضده الكفر؟ نبدأ بالمحترزات أو نذكر المحترزات: الإسلام ضده الكفر، فالكافر لا يلزمه الصوم، بمعنى أننا لا نلزمه أن يصوم. لماذا؟ لأنه ليس أهلا للعبادات، فلو صام لم يقبل منه صومه. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ومن ذلك إذا كان الرجل لا يصلي فإن صومه لا يصح وهو غير مقبول منه. لماذا؟ لأن من لا يصلي كافر، والكافر لا يقبل الله منه العبادة. الثاني العقل، وضده الجنون، فالمجنون لا يجب عليه الصوم، لأن من شرط صحة الصوم النية، والمجنون ليس أهلا للنية لأنه لا يعقل. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. ومن الجنون أو مما يلحق بالجنون فقد العقل، فقد العقل لكبر، فإن الإنسان إذا كبر ربما يفقد عقله حتى لا يميز بين الليل والنهار والقريب والبعيد، ويكون أدنى حالا من الصبي. فإذا وصل الإنسان إلى هذه الدرجة فإنه لا يلزمه الصوم، كما لا تلزمه الصلاة والطهارة. الرابع القدرة. الثالث البلوغ. الثالث البلوغ وضده الصغر. وبماذا يكون البلوغ؟ يكون البلوغ بواحد من أمور ثلاثة بالنسبة للذكر، وبواحد من أمور أربعة بالنسبة للأنثى. الأول تمام 15 سنة، والثاني إنبات شعر العانة، والثالث إنزال المني بشهوة باحتلام أو يقظة. فإذا وجد واحد من هذه الأمور الثلاثة صار الإنسان بالغا، سواء كان ذكرا أم أنثى. تزيد الأنثى أمرا رابعا وهو الحيض، فإذا حاضت فهي بالغة، حتى لو حاضت لعشر سنوات فإنها بالغة يلزمها الصوم. وهنا أقف لأنبه على هذه المسألة التي تخفى على كثير من الناس، فإن بعض الناس إذا بلغت المرأة وهي صغيرة يظن أنه لا تلزمها العبادات لأنها صغيرة السن، وهذا خطأ. لو حاضت ولها 10 سنين لزمها ما يلزم المرأة التي لها 30 سنة. بعض النساء تبلغ وهي صغيرة وتخفي الأمر عن أهلها حياء وخجلا، وتدع الصوم أو تصوم في أيام الحيض. فما موقفنا نحو هذه المرأة؟ موقفنا أن نلزمها بما تركت من الصوم، وأن نلزمها بإعادة ما صامته في أيام الحيض. طيب، الرابع القدرة، وضدها العجز. والعجز عن الصيام ينقسم إلى قسمين: عجز طارئ يرجى زواله كالمرض العادي، وعجز دائم مستمر لا يرجى زواله كالأمراض التي لا يرجى زوالها مثل مرض السرطان والكبر، لأن الكبر لا يرجى زواله، إذ أن الإنسان لا يمكن أن يعود شاب إذ أن الإنسان الكبير لا يمكن أن يعود شابا. طيب، هذا النوع من العجز لا يلزم العاجز فيه الصوم لأنه غير قادر عليه، ولكن ماذا يصنع؟ يطعم عن كل يوم مسكينا بعدد الأيام، فإذا كان الشهر 29 لزمه أن يطعم 29 مسكينا، وإذا كان الشهر 30 لزمه أن يطعم 30 مسكينا. وكيفية الإطعام على وجهين: الوجه الأول أن يدعو مساكين بعدد الأيام في آخر الشهر على الغداء إن كان بعد رمضان أو على العشاء فيعشيهم أو يغديهم، هذا وجه. الوجه الثاني أن يطعمهم حبا ولحما يؤدم هذا الحب. فما مقدار الحب الذي يجب أن يبذل أو أن يعطى كل مسكين؟ نعم، مقداره ربع الصاع، لأن المد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الصاع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 4 أمداد، وقد حررت الصاع فبلغ 2.40 كيلوغراما، والصاع لأربعة، فيكون مقدار كل إطعام كل مسكين 0.5 كيلو و10 غرامات. وإذا زاد الإنسان احتياطا فلا حرج عليه، لكن هذا مقدار الواجب. أما النوع الثاني من العجز فهو العجز الطارئ الذي يرجى زواله، كالمرض الطارئ كالزكام والحمى وما أشبهها. فما الواجب على هذا؟ الواجب عليه أن يقضي إذا أفطر، أن يقضي بدل ما أفطره، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فهذا المريض الذي يرجى زواله نقول له: أفطر إذا كان الصوم يشق عليك، وتقضي بدل ما أفطرته. طيب، الخامس أظن، الخامس الإقامة، وضدها السفر، فالمسافر لا يلزمه الصوم للآية التي سقناها قبل قليل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ولكن هل الأفضل له أن يصوم أو الأفضل أن يفطر؟ نقول: الأفضل الأيسر في حقه، فإن كان الأيسر له أن يصوم، نعم، فإن كان الأيسر له أن يفطر أفطر، وإن تساوى الأمران الصوم والفطر فقد اختلف العلماء هل الصوم أفضل أو الفطر أفضل. والراجح أن الصوم أفضل، أولا لأن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصوم وأفطر حين قيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينتظرون ما تفعل. ثانيا أن فيه إسراعا لإبراء الذمة. ثالثا أنه أسهل على الإنسان، لأننا نجد الإنسان إذا كان عليه قضاء فإنه يثقل عليه هذا القضاء، حتى إن بعضهم يكون بعض الناس حتى إن بعض الناس يكون عليه قضاء يوم واحد من رمضان فيسوف ويؤخر القضاء إلى آخر يوم من شعبان لثقل القضاء عليه، لكن إذا صام مع الناس سهل عليه. وهنا أورد سؤالا: هل يفطر الإنسان وهو في مكة قادما للعمرة أو لا؟ الجواب: ننظر هل هو على سفر أو لا. هو على سفر، لا شك أنه على سفر، فإذا كان على سفر فله الفطر، والنبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في السنة 8 من الهجرة دخلها في اليوم 19 أو في اليوم 20، وبقي بقية الشهر لم يصم، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم بقية الشهر، وبقي في مكة 19 يوما وهو يقصر الصلاة. ولهذا نجد في مكة أناسا يشق عليهم الصوم كثيرا من أجل أداء العمرة، حتى إن بعضهم شاهدناه قريبا ما يغمى عليه، فنقول لهذا الرجل أفطر فأنت على سفر. ثم لو سألنا سائل هل الأفضل أن يبقى صائما ويؤخر العمرة إلى الليل إذا قدم في النهار، أو الأفضل أن يفطر ليؤدي العمرة في النهار حين وصوله؟ الجواب الأفضل الثاني، ليبادر بقضاء العمرة، لأن العمرة هي المقصود من حضوره إلى مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبادر بها حتى إنه ينيخ راحلته عند الباب، باب المسجد، ويدخل ويؤدي عمرته. طيب هذا السفر إذا كان الإنسان مسافرا قلنا إنه يخير بين الصوم والفطر، لكن أيهما أفضل؟ إن كان الصوم يشق عليه فالإفطار أفضل، وإن كان لا يشق فقد اختلف العلماء فيه، والراجع أن الصوم أفضل. طيب اجلسوا بارك الله فيكم، اجلسوا عشان ما تكونوا بينكم غير، اجلسوا أريح لكم ما أنفع لغيركم. صحيح. طيب الإقامة السادس الخلو من الموانع، وهذا خاص في الأنثى بأن لا تكون حائضا ولا نفساء، لأن الحيض والنفاس مانع من صحة الصوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحائض: أليس إذا حارت لم تصلي ولم تصم؟ وأجمع المسلمون على أن الصوم لا يصح من الحائض ولا يلزمها، بل يحرم عليها، وكذلك النفس. فالشروط الآن ستة: الإسلام والعقل والبلوغ والقدرة والإقامة والخلو من الموانع. طيب ما هو الذي يصام عنه؟ الذي يصام عنه هي المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يعني من حين أن يتبين لك الفجر إلى غروب الشمس، لقوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار من هاهنا وأشار إلى المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ففي هذه الآية وفي هذين الحديثين تحديد لوقت الصيام، وأنه من إيش؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ولكن ما الذي يصام عنه؟ قلت إنها المفطرات، ولنعد المفطرات الآن جميعا: الأكل والشرب والجماع. ودليل هذه الثلاثة في قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأسود من الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. فهذا هو دليل على أن هذه الثلاثة مفطرة، الأكل والشرب والجماع. طيب، الأكل والشرب لا فرق بين أن يكون المأكول نافعا أم غير نافع، حلالا أم حراما. وعلى هذا فلو قدر أن رجلا ابتلع خرزة عمدا، خرز السبحة، فإنه يفطر ولا لا؟ يفطر، لأن هذا أكل. ولو أن أحدا شرب دخانا يفطر ولا ما يفطر؟ يفطر، لأن هذا شرب. طيب، ولا فرق أيضا بين أن يصل الطعام أو الشراب عن طريق الفم أو عن طريق الأنف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا يدل على أن ما دخل من الأنف كالذي دخل من الفم. هذه ثلاثة أشياء. نعم، ثلاثة أشياء: الأكل والشرب والجماع. الرابع ما كان بمعنى الأكل والشرب، ما كان بمعنى الأكل والشرب. طيب، مثل الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب، فهذه مفطرة. لكن قد يقول قائل: ما هو الدليل على أنها مفطرة؟ لأن كل إنسان يدعي أن هذا الشيء مفطر فإنه يلزم بالدليل، فإن أتى بالدليل وإلا فقوله غير مقبول، لأن الأصل في العبادات الصحة حتى يقوم دليل على فساده. هذه قاعدة: الأصل في العبادات الصحة حتى يقوم دليل على فساده. ثانيا، كل ما ثبت بالدليل فإنه لا يرتفع إلا بدليل. فقد ثبت الآن هذا الصوم بمقتضى الدليل الشرعي، فلا يمكن أن يرتفع ويفسد إلا بدليل شرعي. يقول القائل: بناء على هاتين القاعدتين، أين الدليل على أن الإبر التي يستغنى بها عن الأكل والشرب تكون مفطرة؟ نقول: الدليل على ذلك أن الله تعالى قال في القرآن الكريم: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. والميزان هو الذي توزن به الأشياء ويقارن بينها. ونحن إذا وازننا بين هذه الإبر التي يستغنى بها عن الأكل والشرب وبين الأكل والشرب تكون سواء في الحكم، تكون سواء في الحكم، فيكون القول بأنها مفطرة مبنيا على القياس. قياسها على أي شيء؟ على الأكل والشرب. فإن قال قائل: هذا القياس غير تام، لأن بينها وبين الأكل والشرب فرقا عظيما. ما هو الفرق؟ الفرق أن الأكل والشرب يحصل به من المنفعة أكثر مما يحصل من هذه الإبر المغذية. ثانيا، الأكل والشرب يحصل به من التلذذ ما لا يحصل بهذه الإبر المغذية. ولهذا نقول، ولهذا تجد الإنسان الذي يتغذى بهذه الإبر في أعظم ما يكون شوقا إلى إيش؟ إلى الأكل والشرب. يعني ينتظر سماح الأطباء له بالأكل والشرب بفارغ الصبر. فما هو الجواب على هذه الشبهة؟ لأن هذه الشبهة إيراد قوي. الجواب أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما يدل على أنه لا يشترط أن يتلذذ الإنسان بما يكون مفطرا، فإنما يصل إلى الجوف عن طريق الفم لا يحصل به من التلذذ ما يحصل بما إذا وصل عن طريق الفم. وبهذا نعرف أن القياس تام، وأن الإبر التي يستغنى بها عن الطعام والشراب مفطرة، ولأن هذا من باب الاحتياط. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ولأن الغالب أن الإنسان لا يحتاج إلى هذه الإبر إلا وهو مريض مرضا يبيح له الفطر. طيب هذه أربعة ولا لا؟ أربعة تعدها لنا، عدها لنا وأنت قائم. لا أستاذ، ما كان بمعنى الأكل والشرب. طيب اسمح. الخامس إنزال المني بشهوة بفعل من الصائم. انتبه للشروط: مني بشهوة، الثالث بفعل من الصائم. فإذا أنزل الإنسان منيا بشهوة بفعل منه فقد فسد صومه. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل، نعم، حين قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. والذي يوضع من الشهوة هو المني. وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: في الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. هذا هو ما ظهر لي من الدليل على أن المني مفطر. طيب ذكرنا إنزال المني، لو أنزل الصائم مذيا، ما هو مني؟ مذيا، مثل قبل زوجته فأمدى، فهل يفسد صومه؟ لا، يعني نقول إنزال المني، والمذي لا يصح قياسه على المني لأنه دونه. ولهذا المني يوجب الغسل والمذي لا يوجب الغسل، ولا يصح إلحاقه به. وبناء على ذلك نقول إن المذي لا يفطر ولو بتعمد من الإنسان. قلنا بشهوة، إنزال المني بشهوة، فإن نزل بغير الشهوة مثل أن يكون في الإنسان مرض ينزل معه المني فإنه لا يفطر. وقلنا بفعل من الصائم، يعني بفعل باختيار منه، فإن لم يكن بفعل منه فإنه لا يفطر. كيف؟ هل يمكن أن يكون بغير فعل؟ بماذا؟ لا، الاحتلام بغير اختيار، لكن يكون بالتفكير. بعض الناس يكون قوي الشهوة سريع الإنزال، بمجرد ما يفكر في الجماع ينزل. هذا الذي أنزل بالتفكير لكن ما حرك أي شيء، لا عبث بذكره ولا تمرغ على الأرض ولا شيء أبدا، فكر فأنزل، هل عليهم هل يفسد صومه؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وهذا الرجل لا عمل ولا تكلم. انتبه للقيود: إنزال، إيش؟ إنزال المني بشهوة بفعل من الصائم. طيب، وش بقى عندنا؟ السادس، السادس القيء عمدا. القيء عمدا يعني أن يتقيأ الإنسان عمدا. التقيؤ أظنه معروف للجميع، فإذا تقيأ الإنسان عمدا بأن أخرج الطعام من معدته فإنه يفطر، وإن غلبه القيء بدون قصد فإنه لا يفطر. نمشي ولا لا؟ أي لابد من الدليل، وهذا هو الذي أريده من طالب العلم. وقد قلنا قبل قليل قاعدة أن ما ثبت بدليل لا يرتفع إلا بدليل. فيقول الصائم: أين الدليل على أن الإنسان إذا تعمد القيء فسد صومه؟ وله حجة بذلك ولا ليس له حجة؟ له الحجة. نقول: الدليل حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. من ذرعه القيء يعني غلبه فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. هذا الدليل، وهو دليل أثري. هناك أيضا دليل نظري، وهو أن التقيؤ يضعف البدن، لأنه يخرج الطعام والشراب الذي في المعدة، وإذا خلت المعدة من الطعام والشراب فإن البدن يضعف بالصوم. فكان من مقتضى حكمة الله عز وجل أن يكون القيء مفطرا، فنقول للصائم: لا تتقيأ في صيام فرح، فإن اضطررت إلى ذلك وصار لا بد من التقيؤ فإنك في هذه الحال تفطر، ويجوز لك الأكل والشرب لتعيد للبدن ما فات من قوته. طيب، السابع الحجامة. إذا احتجم الصائم وظهر منه الدم فإنه يفطر. ونمشي؟ لا، نحتاج إلى دليل. الدليل حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. أفطر الحاجم والمحجوم، هذا دليل أثري ولا نظري؟ هذا دليل أثري، يعني ثبت به الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أيضا دليل نظري، وهو ضعف الحاجم بالحجامة، لأن الحاجم يخرج منه الدم بكثرة، وإذا خرج منه الدم بكثرة فإن بدنه يضعف، ويكون الصوم مؤثرا في هذا البدن الذي أصابه الضعف بنزول الدم الكثير منه. ولهذا نقول: من كان صومه واجبا فإنه لا يجوز أن يحتجم، فإن هاج به الدم واحتاج إلى الحجامة احتجم وأفطر، وله الأكل والشرب لأجل أن يعيد قوة لبدنه. طيب، هل يقاس على الحجامة ما كان في معناها؟ هل هل يقاس عليها ما كان بمعناها؟ الجواب نعم، يقاس عليها ما كان بمعناها. ومن أن يسحب من الإنسان دم كثير، وهذا يقع أحيانا إذا احتيج إلى دم الإنسان ليحقن في إنسان آخر، فإنه يسحب منه دم كثير، ولهذا يضعف البدن ويعطيه الأطباء إيش؟ يعطونه عصيرا أو شيئا يرد عليه هذا الضعف الذي حصل بسحب الدم منه. أما ما كان دون الحجامة مثل سحب الدم للتحليل فهذا لا يضر حتى وإن كان عمدا، وكذلك لو رعف أنف الإنسان فإنه لا يفطر ولو كثر الدم لأنه بغير اختياره. طيب، فيه الثامن خروج دم الحيض، والتاسع خروج دم النفاس. فإذا حاضت المرأة وهي صائمة فسد صومها. طيب، لو حاضت ولم يبق من النهار إلا 5 دقائق يفسد؟ طيب، حاضت بعد غروب الشمس ب5 دقائق لا يفسد، لا يفسد الصوم. والمعروف عند النساء أن المرأة إذا حاضت بعد غروب الشمس وقبل صلاة المغرب فإن صومها يفسد، هذا المعروف عند كثير منهن، لكن هل هذا صحيح أو غير صحيح؟ غير صحيح. ولهذا أنا أرجو منكم أيها الرجال أن تنبهوا النساء على هذه المسألة، فإن هذا يقع عنه السؤال كثيرا، أن المرأة إذا حاضت قبل أن تصلي المغرب نعم فإنها تعتبر صومها ذلك اليوم فاسدا، والتي تحتاط منهن وتعتبر نفسها ورعة تقول إذا حاضت قبل صلاة العشاء فإن صومها ذلك اليوم يكون فاسدا، وهذا خطأ أيضا وأشد خطأ من الأول. فإن قلت إذا انتقل حيض المرأة وأحست بانتقاله ولكن لم يخرج إلا بعد غروب الشمس فهل صومها صحيح؟ نعم، الصحيح أن صومها صحيح، وأنه لا عبرة بانتقاله حتى يخرج. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها من غسل؟ فقال نعم إذا هي رأت الماء. وهذا يدل على أن الموجبات للغسل أو المبتدأ الصوم فيما يخرج لا بد أن يخرج ويرى وعليه. فلو أحست بانتقال الحيض قبل غروب الشمس ب10 دقائق أو أقل ولكن لم يخرج الحيض إلا بعد غروب الشمس فإن صومها صحيح. نعم، كم هذه؟ 9 مفطرات. من يعدها لنا؟ لا تقول عمدا ولا سهوا، دعها بس عدها علينا. الأكل والشرب يا شيخ اترك هذا. نعم،
ما كان معنى الأكل والشرب.
نعم،
4 ضروري، 5
نعم،
الثالث الحيض
والنفاس. نعم، السادس والسابع. نعم،
والثامن إزالة المني شهوة بإرادة الصالح
بفعل من الصالح. طيب، هذه 8. نعم،
الحجامة.
طيب، الحجامة وأدلة هذه المفطرات سمعناها ولا لا؟ سمعناها. بقي علينا أن نقول هذه المفطرات لا تفطر إلا بثلاث شروط. وانتبه لها أيضا، هذه المفطرات لا تفطر إلا بثلاث شروط: العلم والذكر والإرادة. لا تفطر إلا بثلاث شروط: العلم والذكر والإرادة، يعني الاختيار. طيب، العلم يعني بأن يكون الإنسان عالما بالفقه والتفسير والحديث، ها؟ لا. طيب، الذكر يعني بأن يذكر الله إذا فعل هذه المفطرات، يقول لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله، لا. طيب، نشوف وش المعنى. العلم ضده الجهل، فالجاهل لا يفطر ولو تناول هذه المفطرات، سواء كان جاهلا بالحكم أو جاهلا بالحال، سواء كان جاهلا بالحكم أو جاهلا بالحال. الجاهل بالحكم أن يظن أن هذا الشيء لا يفطر، مثل أن يحتجم الرجل وهو لا يدري أن الحجامة تفطر، فنقول إن هذا الذي احتجم صيامه صحيح. طيب، الجاهل بالحال أن يظن أن الوقت وقت أكل وشرب، أن يظن أن الوقت وقت أكل وشرب، فيأكل ويشرب ظانا أنه في وقت يباح له فيه الأكل والشرب، مثل أن يأكل يظن أن الفجر لم يطلع، رأى الساعة ونظر إليها فإذا هي 3:30 والأذان على كم؟ 4:30، هو رآها وإذا هي 3:30، فقال باقي ساعة، فقام يأكل ويشرب، وإذا ساعته قد أخرت ساعة كاملة، ثم تبين له أن الساعة 4:30، يعني قد طلع الفجر، فهل عليه؟ فهذا نقول إنه جاهل بماذا؟ بالحال. ورجل آخر سمع صوتا في آخر النهار وهو لا يرى الشمس، سمع صوتا يقول الله أكبر فظنه المؤذن فأفطر ظانا أن الشمس قد غربت، ثم تبين أن النهار باقي وأن الشمس لم تغرب، فهل عليه قضاء؟ فهل يفسد صومه؟ لا يفسد صومه. طيب، انتظر، أنا شاء الله ألتزم لكم أن كل مسألة أذكرها أذكر ما أعلم فيها من الدليل. طيب، الذكر ضده النسيان، فلو أن الإنسان أكل أو شرب أو جامع زوجته ناسيا أنه صائم فصومه صحيح، لأننا نشترط أن يكون ذاكرا. ما هو الدليل على اشتراط العلم والذكر وأن من كان جاهلا أو ناسيا فلا قضاء، لم يفسد صومه؟ الدليل في هذه المسألة نوعان: عام وخاص. انتبه، عام وخاص. فالعام كقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. النسيان معروف، والخطأ الجهل. طيب، الآية هذه عامة ولا خاصة بالصوم؟ عامة. وقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. أتوا أحد الأخوان هذا ما؟ طيب، استمع يا أخي. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وهناك دليل خاص في الصيام استمع إليه. ففي النسيان قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث أبي هريرة: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا نص صريح بأن الصوم لا يفسد، وذكر الأكل والشرب لا ينافي ما عداهما لأنهما ذكرا على سبيل التمثيل. طيب، الجهل بالحكم استمع إليه في حديث علي بن حاتم رضي الله عنه. علي بن حاتم أراد أن يصوم، وكان في القرآن الكريم كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فأخذ عقالين، والعقالان معروفان وهما إيش؟ الحبل الذي تعقل به البعير. أخذ عقالين أحدهما أبيض والثاني أسود، وجعلهما تحت وسادته، وجعل يأكل ويشرب وينظر إلى الخيط إلى العقالين حتى تبين الأبيض من الأسود، فأمسك. فلما أصبح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن وسادك لعريض أن وسع الخيط الأبيض والأسود. ثم قال: إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل. يعني يقول رسول عليه الصلاة والسلام: وسادك عريض أنه يسع الأفق، لأن الخيط الأبيض والأسود يكون مالئا للأفق، لأن الخيط الأبيض الذي يحرم به الأكل والشرب على الصائم وتحل به الصلاة هو الفجر الصادق الذي يكون مستطيلا من يكون مستطيرا من الشمال إلى الجنوب. طيب، ثم قال: إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. لماذا؟ لأنه جاهل بالحكم ولا بالحال؟ بالحكم، يظن أن هذا هو معنى الآية الكريمة وليس كذلك. وأما الجهل بالحال، وأما الدليل الخاص للجهل بالحال، فحديث أسماء بنت أبي بكر الذي أخرجه البخاري، قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. يكون الصحابة رضي الله عنهم أفطروا قبل غروب الشمس ولا لا؟ لقولها ثم طلعت الشمس. هذا الجهل بالحكم ولا بالحال؟ بالحال، ما علموا أن الشمس باقية، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، لأنه لو أمرهم بالقضاء لنقل إلينا، إذ أنه أي القضاء يكون من الشريعة، والشريعة لا بد أن تنقل وتحفظ. فلما لم ينقل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم بالقضاء علم أنه لم يأمرهم به، وإذا لم يأمر به يأمرهم به فليس بواجب، لأنه لو وجب لأمرهم به. طيب، إذن الشرطان العلم فعل والذكر، تبينت أدلتهما من الكتاب والسنة. طيب، بقي علينا الثالث، ما هو؟ الإرادة أو الاختيار. فإن حصلت هذه المفطرات بغير اختيار من الإنسان فإن صومه صحيح. لو أنه احتلم وهو صائم ونزل منه المني فإن صومه صحيح، لأن ذلك بغير اختياره. ولو أراد الإنسان أن ولو توضأ الإنسان وتمضمض ثم نزل شيء من الماء إلى جوفه فصومه صحيح لأنه لم يتعمد ذلك. ولو مر الإنسان بشارع فيه غبار وتطاير شيء من الغبار إلى أنفه فصومه صحيح لأنه إيش؟ لأنه غير مختار. الدليل على هذا الشرط الثالث قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهذا لم يتعمد. وقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ووجه الدلالة من هذه الآية أنه إذا عذر الإنسان بالإكراه في الكفر فما دون الكفر نعم من باب أول. طيب هذه المفطرات إذا فعلها الإنسان متعمدا يعني تامة إذا فعلها وقد تمت الشروط الثلاثة فماذا يجب عليه أو فماذا يترتب عليه؟ انتبه يا أخ. يعني أكل عالما ذاكرا مختارا فما الذي يترتب عليه؟ دقيقة. يترتب عليه أولا الإثم إذا كان الصوم واجبا، وثانيا فساد الصوم وثالثا وجوب الإمساك إن كان في رمضان، ورابعا القضاء. هذا إذا كان صومه واجبا. كم الذي يترتب عليه؟ أربعة: الإثم، فساد الصوم، لزوم الإمساك بشرط أن يكون في رمضان. أما لو كان واجبا وفي رمضان لا يلزمه الإمساك. والرابع القضاء. كل كلامنا هذا في الواجب. أما إذا كان الصوم تطوعا وأفسده فإنه لا يترتب عليه إلا شيء واحد وهو فساد الصوم، وليس عليه إثم ولا قضاء لأنه تطوع. طيب ينفرد الجماع بأمر خامس وهو الكفارة. وعلى هذا فمن جامع في نهار رمضان والصوم واجب عليه ترتب على جماعه خمسة أمور: الإثم، فساد الصوم، لزوم الإمساك، وجوب القضاء، وجوب الكفارة. خمسة. طيب ما هي الكفارة؟ الكفارة كفارة مغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. بشر. طيب نشوف الأخ يطالبنا بالدليل. أولا الإثم الدليل فيه ظاهر لأن هذا صوم واجب أفسده، وكل إنسان يفسد ما وجب فهو آثم. لزوم الإمساك عقوبة له لأن نهار رمضان لا يستباح فيه المفطرات إلا بعذر شرعي. أما القضاء فواضح لأنه واجب والواجب يجب قضاؤه. وأما الكفارة بالنسبة للجماع لمن جامع في نهار رمضان والصوم واجب عليه فدليله حديث أبي هريرة، استمع إليه، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما أهلكت؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة فقال إنه لا يجد، وأن يصوم شهرين متتابعين فقال إنه لا يستطيع، وأن يطعم 60 مسكينا فقال إنه لا يجد. كل خصال الكفارة تعذرت بحقه. ثم جلس الرجل فجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: خذ هذا تصدق به. ولكن الرجل قال: يا رسول الله، أعلى أفقر مني؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أطعمه أهلك، أطعمه أهلك. والله ما أدري لو جاءنا هذا الرجل اليوم يقول: أنا وقعت زوجتي في رمضان وأنا صائم، نقابله مثل هذه المقابلة؟ أكثر الناس لا يقابلون هذه المقابلة، أكثر الناس يلوموا ويوبخوا: ما تسعى نفسك، ما تصطري الليل، ما تفعل ما تفعل. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لقاه بهذه الملاقات، وذهب الرجل الذي جاء خائفا، ذهب وهو رابح معه تمر لأهله. وهذا من حسن الدعوة إلى الله عز وجل. الدعوة إلى الله بهذه الطريق تملك القلوب والمشاعر، لكن بطريق العنف تنفر الإنسان ولا يقبل، وربما تأخذه العزة بالإثم ويرد الحق من أجل أسلوب هذا الداعية الذي لم يحسن أن يدعو إلى الله عز وجل. انتبه لكلمة وقعت في كلامنا، قلنا: إذا جامع الإنسان زوجته في نهار رمضان والصوم واجب عليه، لو جامعها في غير رمضان ولو في قضاء رمضان فهل عليه كفارة؟ لا، ليس عليه كفارة. طيب، جامعها في نهار رمضان والصوم غير واجب عليه، مثل أن يكون هو وزوجته مسافرين وصائمين في السفر ثم جامعها في رمضان، فليس عليه كفارة. لماذا؟ لأنه يباح له الفطر، المسافر يباح له الفطر. فلو أن الرجل كان مسافرا مع زوجته إلى بلد وهما صائمان، ثم أراد أن يقضي وطره منها، فلا حرج عليه وليس عليه كفارة، لأننا نشترط لوجوب الكفارة أن يكون الصوم واجبا. طيب، وأن يكون في رمضان. طيب، هي نسأل الآن عن أشياء فردية، هل الكحل يفطر؟ هل الكحول يفطر؟ حنا ذكر عددنا المفطرات، كم هي؟ 9. هل هو منها؟ لا، إذن لا يفطر، لأن هذه المفطرات محصورة. الفطر لا يفطر. الكحول لا يفطر. طيب، هل التقطير في الأذن يفطر؟ لا يفطر، لأننا لم نعده في المفطرات. طيب، هل السعوط يفطر أو لا؟ السعوط الذي يكون من طريق الأنف يفطر؟ أي نعم، إذا وصل إلى الجوف يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صبرة: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. طيب، هل استنشاق الفكس يفطر؟ لا يفطر، لأنه ليس فيه أجزاء تتصاعد حتى تنزل إلى الجوف، فيه رائحة قوية لكن ما فيه أجزاء تتصاعد. طيب، هل الإبر تفطر؟ إذا كانت يستغنى بها عن الأكل والشرب تفطر، وإلا فلا تفطر. طيب، الإبر إذا كانت مأخوذة في الجلد تفطر؟ ما تفطر. إذا كانت في العرق لا تفطر. ولو في العرق، لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب. واعلم يا أخي أنك إذا قلت هذا مفطر والله لم يجعله مفطرا، فكما لو قلت عن الشيء الذي جعله الله مفطرا إن هذا غير مفطر، لأن تحليل الحرام كتحريم الحلال، وإيجاب ما لم يجب كإسقاط ما وجب. انتبه، الحكم واحد. يعني كونك تقول هذا مفطرا والله تعالى لم يجعله مفطرا كقولك في الذي جعله الله مفطرا إنه غير مفطر، لأن الشريعة إنما تتلقى ممن؟ من الكتاب والسنة، فالواجب أن نقتصر على ما دل عليه الكتاب والسنة. طيب، ما قطرة العين لا تفطر؟ استنشاق البخور يفطر إذا وصل إلى الجوف، أما إذا لم يصل إلى الجوف فإنه لا يفطر. لكن لا شك أن البعد عنه أولى، لأن الإنسان لا يأمن أن يصل إلى جوفه، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام بالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائما. طيب، أظن أننا نقتصر على هذا لأن فيه أسئلة. عندك أسئلة؟ طيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا
صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: فاتتني صلاة العشاء ولم أدرك الصلاة، ولم أدرك إلا ركعة الوتر، وصليت مع عمدية الوتر، فذكرت أثناء الصلاة أنه سيد مصلي العشاء،
ولما سلم الإمام السؤال مسموع الآن. هذا رجل دخل مع الإمام في الوتر بنية أنها وتر، ثم ذكر أنه لم يصلي العشاء فقلبها عشاء. السؤال، لا، السؤال معلوم، بارك الله فيكم. دخل بنية ايش؟ الوتر، ثم ذكر انه لم يصلي العشاء فقلبها عشاء، فهل يصح؟ الجواب لا يصح، لان لدينا قواعد الانتقال. انتبه، الانتقال من معين إلى معين لا يصح، ومن مطلق إلى معين لا يصح، ومن معين إلى مطلق يصح. انتبه يا جماعة، الصلاة الآن الانتقال من شيء، من صلاة إلى صلاة، انتقال من معين إلى معين لا يصح، انتقال من مطلق إلى معين لا يصح، انتقال من معين إلى مطلق يصح. معلوم؟ طيب، المثال: انتقال من معين إلى معين، إنسان دخل في صلاة العصر، دخل في صلاة العصر ثم ذكر أنه صلى الظهر بلا وضوء، ففي أثناء الصلاة قلب العصر إلى ظهر، يصح ولا ما يصح؟ طيب، ما يصح. لماذا؟ لأنه من معين إلى معين. وإنما لم يصح لأن العبادة المعينة لا بد أن تنويها من أولها قبل أن تدخل فيها، أما في أثنائها معناه أن الجزء السابق على النية الجديدة وقع غير مراد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب، في المثال الذي ذكرت الآن، دخل بنية العصر ثم ذكر أنه صلى الظهر بلا وضوء فقلبه إلى العصر، أيهما التي نعم قلبه إلى الظهر، أيهما التي تصح؟ لا تصح، لا الظهر ولا العصر لا تصح. العصر لأنه أبطلها، بانتقاله إلى الظهر، ولا تصح الظهر لأنه لم ينوها من أوله، وعلى هذا فنقول هذا الانتقال لا يصح. طيب، انتقال من مطلق إلى معين، من مطلق إلى معين، مثل رجل قام يتطوع، قام يتطوع يصلي ركعتين تطوعا لله عز وجل، ثم ذكر أنه لم يصلي الفجر فنواها عن صلاة الفجر، لا يصح. لماذا؟ لأنه انتقل من مطلق إلى معين، والمعين لا بد أن ينويه من أوله. طيب، انتقال من معين إلى مطلق يصح، مثل رجل دخل يصلي بنية الفجر مثلا، ثم بدا له أن يجعلها سنة، ما هي سنة راتبة، لأن الراتبة معينة، لكن سنة مطلقة هكذا يصح. ليش؟ لأن نية المعين، لأن نية الصلاة المعينة تتضمن في الواقع نيتين: نية مطلق الصلاة ونية التعيين. فإذا ترك نية التعيين وش يبقى؟ يبقى مطلق الصلاة. انتبه، فهذا الرجل الذي حول نية النافلة، نية الفريضة التي هي الفجر، إلى نفل مطلق، نقول هذا صحيح، لأن نية الصلاة المفروضة تشتمل على تعيين وإطلاق، فإذا ألغى التعيين بقي الإطلاق. وبناء على ذلك نشوف المسألة التي سأل عنها السائل. هذا السائل دخل مع الإمام بنية الوتر، ثم ذكر أنه لم يصلي العشاء فحول النية إلى صلاة العشاء، تصح ولا ما تصح؟ لا تصح. نعم، وعلى هذا فيجب على السائل الآن إذا كان يسمع ما نقول، يجب عليه أن يعيد صلاة العشاء، وليبادر الآن، وليبادر الآن قبل أن يخرج وقت العشاء، لأن وقت العشاء يخرج إذا انتصف الليل. نعم، انتصف الليل الآن. طيب، اي نعم نعم. طيب، ما رأيكم لو أنه دخل مع الإمام، وجد الإمام يصلي التراويح ودخل معه بنية العشاء، يصح؟ يصح أن يدخل معه بنية العشاء، لأنه عقد النية من قبل، والصحيح جواز اتمام المفترض بالمتنفل، وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على هذه المسألة، أي على جواز أن يصلي الإنسان صلاة العشاء خلف من يصلي صلاة التراويح. فإن كان الإنسان مسافرا صارت صلاته ركعتين، فإن دخل مع الإمام في أول ركعة من التراويح سلم معه، وإن دخل في الركعة الثانية أتم ركعة واحدة. أما إذا كان ممن يلزمه الإتمام، فإنه إذا دخل مع الإمام في الركعة الأولى من التراويح أتم بعده ركعتين، وإن دخل في الثانية أتم ثلاث ركعات. هنا. نعم.
يقول السائل: متى يخرج معتكف من المعتكف شرعا؟ انه بليله العيد، اي بعد غروب الشمس او بعد صلاه الفجر يوم العيد، مع الدليل او التعليل.
طيب، يخرج المعتكف اذا انتهى رمضان، ومتى ينتهي رمضان؟ بغروب الشمس ليله العيد، فاذا غربت الشمس ليله العيد انتهى وقت الاعتكاف، كما انه يدخل المعتكف بغروب الشمس ليلة العشرين من رمضان، فإن العشر الأواخر تبتدئ بغروب الشمس ليلة العشرين من رمضان وتنتهي بغروب الشمس ليلة العيد. هنا.
يقول السائل: هل يجوز بناء مساجد من الطلقات الجارية؟
نعم، بناء المساجد من الصدقات الجارية غير الزكوات جائز، وتكون صدقة جارية. وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى أنه جرت عادة الناس في بلاد نجد وأظن حتى بلاد الجنوب والشمال، جرت عادتهم أنهم يجعلون أوقافا يخصون بها بعض الورثة بعد موتهم، فيحصل بهذه الأوقاف من النزاع بين الذرية ما يتعب الذرية ويتعب القضاة أيضا. ولو أن الناس جعلوا وصاياهم للأقارب الذين لا يرثون ولبناء المساجد العامة للأقارب الذين لا يرثون، يعني يعطون صدقة مقطوعة ولبناء المساجد، لكان خيرا. أما كونها للأقارب الذين لا يرثون فلأن الله تعالى قال في القرآن: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. ولكن الوصية للوالدين نسخت بآيات المواريث، وكذلك الوصية للأقربين الوارثين نسخت بآيات المواريث، فيبقى الأقارب غير الوارثين ممن يوصى لهم. وأما المساجد، الوصية في المساجد فأمرها معلوم، لأن من بنى لله تعالى مسجد بنى الله له بيتا في الجنة، ولأن المسلمين ينتفعون في المساجد بالصلوات وحلق الذكر وغير ذلك مما يكون صدقة مستمرة للميت. نعم.
يقول السائل: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا مع تفصيل الأدلة؟
زكاة الفطر لا تجوز إلا من الطعام، ولا يجوز إخراجها من القيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وقال أبو سعيد: كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. وقد تقدم الكلام على ذلك في الدرس الماضي في الليلة الماضية، وبينا أنه لا يحل لأحد أن يخرج زكاة الفطر من الدراهم أو الملابس أو الفرش، بل الواجب إخراجها مما فرضه الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أنه لا عبرة باستحسان من استحسن ذلك من الناس، لأن الشرع ليس تابعا للآراء، بل هو من لدن حكيم خبير، والله عز وجل أعلم وأحكم. وإذا كانت مفروضة بلسان محمد صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، فلا يجوز لنا أن نتعدى ذلك مهما استحسناه في عقولنا، بل الواجب على الإنسان إذا استحسن شيئا مخالفا للشرع أن يتهم عقله ورأيه. نعم.
ما جمت بهذا السؤال
كيف نستعمل القياس والله سبحانه وتعالى يقول: وما كان ربك نسيا؟
نعم، نقول نعم، هذه الآية وما كان ربك نسيا تدل على أن القياس حق، لأن الله تعالى قال: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، فأشار سبحانه وتعالى بقوله والميزان إلى القياس بلا شك. وهذا من تمام بيان الله عز وجل لعباده، والله تعالى يقول: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، ويقول يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. وأدلة القياس ثابتة بالكتاب والسنة والعقل أيضا، فإن الكتاب كما سمعتم دلالته، وأما السنة فكثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في من سألته: أتحج عن أمها في نذر كانت نذرت؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: قل الله فالله أحق بالوفاء. وقال للرجل الذي عرض بامرأته، قال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود، وكان هو وامرأته أبيضين. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: من أين أتاها ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. وهذا قياس واضح ثابت. أما العقل فإننا نعلم أن الشريعة جاءت من لدن حكيم خبير، وأنه لا يمكن للعقل أن يفرق بين متماثلين كما لا يمكن أن يجمع بين مفترقين. لا يمكن أن يجعل هذا وهذا وهما متساويان من كل وجه أن يجعل حكمهما مختلفا، كما أن المتباينين لا يمكن أن يجعل حكمهما واحدا. فالكتاب والسنة والعقل كلها تدل على أن القياس دليل حق ثابت. نعم.
يقول السائل: إذا كان أخي لا يجد ما يكفي حاجته وهو يصرف أكثر من نصف راتبه على الدخان، هل تصح له أن أعطيه زكاة مالي؟ وإذا كان عليه دين فهل أعطيه من زكاة مالي؟
نعم. لا شك أن شرب الدخان محرم، وأن المستمر في شربه مصر على معصية، والإصرار على المعاصي الصغيرة قال العلماء يلحقها بالكبيرة. ولهذا أوجه من هذا المكان النصيحة إلى إخواننا الذين ابتلوا بشربه أن يتوبوا إلى الله عز وجل منه، وأن يوفروا صحتهم ومالهم بتجنبه، فإن إتلافه للمال أمر ظاهر، وإضراره بالصحة أمر ظاهر أيضا. ولا تقولوا إن بعض الناس قد يشرب ولا يتضرر، فإن هذا لو تركه لكان أصح جسما وأقوى نشاطا، ثم وأوفر مالا أيضا. ثم بعد ذلك نقول: هذا الذي ابتلي بشرب الدخان إذا كان فقيرا فإنه من الممكن أن نعطي الزكاة امرأته وتشتري هي بنفسها حوائج للبيت تكمل بها البيت، ومن الممكن أن نقول له: إن عندنا زكاة، فهل تريد أن نشتري لك كذا وكذا وكذا من حوائجه الضرورية، ونطلب منها أن يوكلنا في شراء هذه الأشياء. وبذلك يحصل المقصود ويزول المحذور، وهو مساعدته على الإثم. فإن من أعطى شخصا دراهم يشتري بها دخانا يشربه فقد أعانه على الإثم، ودخل في ما نهى الله عنه في قوله: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما قضاء الدين عنه من الزكاة فهو جائز. نعم.
يقول السائل: امرأة مع طفل لها طفل من العمر سنتان ونصف تقريبا، ووقعتها على تلك الطفلة فوق برميل، وكانت تعطي بعض الأغراض للمنزل، وفي ذلك الوقت صنع صياع أحد البهائم لديها كادت تختنق، فذهبت لتنقذ البهائم التي تقتلها التي وقعتها فوق البرميل، ولم تذكرها إلا بعد فترة، ثم أرسلتها وقتها كبيرة ووجدتها داخل البرميل
ميتا،
هل على هذه المرأة
كفارة أم لا؟ نعم، هذه المرأة التي وضعت بنتها الصغيرة على البرميل لا شك أنها أخطأت، وأن هذا سوء تصرف منها، لأن مثل هذه الطفلة لا يمكن أن تجعل أو أن توضع على البرميل إلا والإنسان حاضر عندها ممسك لها، إذ أن مثل هذه الطفلة في العادة يكون لديها عبث وحركة وانطلاق، وسقوطها من البرميل أمر قريب جدا. فيجب على هذه المرأة أن تتوب إلى الله مما صنعت، وأن تؤدي الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فلا شيء عليها، لأن الله تعالى في كفارة الفرد قال:
ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا يصدقوا، إلى قوله: فمن لم يصدق فصيام شهرين متتابعين. في كفارة الوطي في رمضان كم خصلة بالكفارة؟ ثلاث خطاب: عتق رقبة، فإن لم يجد
صيام شهرين متى تلعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ولكن كلمة إن لم يستطع هل هي عائدة على الهوى أو على حقيقة الواقع؟ على حقيقة الواقع، لأن بعض الناس يقول لا أستطيع لأنه لا يريد أن يصوم، مع أن عدم الاستطاعة معناه أن يكون الإنسان لا يقدر على الصوم لضعف في بدنه أو مرض أو ما أشبه ذلك. أما مجرد أنه لا يريد الصوم لأنه يشتغل وعنده عمل، ولكن لو شاء لصام، فإن ذلك يعتبر مستطيعا ولا يمكن أن يجزئ عنه إطعام 60 مسكين.
يقول السائل: نحن مجموعة وكلنا شخصا لشراء القمح من أفغانستان وتوزيعها هناك بنية زكاة الفطر، وأرسلنا معه أموال.
نعم. إيش؟ يقول نعم. هذا يقول انه وكل انسان يشتري فطرة في افغانستان ويوزعها على الفقراء هناك. هذه المسألة المشهور من المذهب الحنابلة انها لا تجوز، لانه لا يجوز نقل الزكاة عن محل وجوبها الا اذا لم يكن في المحل اهل لها، فانها تفرق في أقرب البلاد إليه. وعلى هذا فإذا كان في بلد فيه فقراء فإنه لا يوزعها في بلد آخر سواه، لأن أهل بلده أحق من غيرهم. أما لو لم يكن عنده فقراء فإنه لا حرج أن ينقلها إلى بلاد أخرى. وكذلك على القول الراجح إذا كان في نقلها مصلحة، مثل أن ينقلها إلى أشد حاجة. لكن زكاة الفطر ليست كزكاة المال، لأن زكاة المال وقتها أوسع، أما زكاة الفطر فهي مخصوصة قبل العيد بيومين إلى صلاة العيد.
أنا حرمة مريضة
أمس ما كملت
يا شيخ الطواف
قطعت
واحد عيلة وجماعة
وهل يلزمها طواف الوداع؟
كيف يعني؟
معي حرمة
طالعة
طواف
الوداع
يلزمها
حتى العمرة مثل الحج.
شيخ
نسبة دعارة يمكن يصومون 29 ونحن نصوم 30.
الآن يمضي هذا الرجل ولا نقول له لا
بالقرص بالليل يمضي.
يشير
حسب
اللي أنت هلتني يا شيخ جاء يوم
الصام ويوم الاثنين.
نعم وجاء هنا بعد الصام
هنا صمنا يوم الأحد.
نعم
الحمد لله. يمكن يكون الشهر عندنا 30 وعندهم 29 ويكون عيدنا سواء فيفطر. لكن إن أفطرنا نحن 29 يمكن نفطر 29 فيجب عليه الفطر.
يفطر معنا هو الآن.
نعم.
يفطر معنا شيخ أحمد. أنا نويت العمرة.
ما يقصد
أنا نويت المرة أنت عامل مؤامرة صاحب المبول.
حمد
الإعلانات الشيخ التي.